قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الله عز وجل حكم وقضى في كتابه بأن هذه الأمة هي خير الأمم وأوسط الأمم وأعدل الأمم، ووسطية هذه الأمة متمثلة في جوانب الاعتقاد والعلم والعمل، وفي كل منحى من المناحي الشرعية أو الواقعية في حياة الناس. وكما أن هذه الأمة هي وسط بين الأمم جميعا، فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة الضالة. فنحن مثلا أولى بموسى من اليهود، وكذلك نحن أولى بعيسى من النصارى، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يكون رجلا من أمة محمد، وسيكون عيسى عليه السلام في آخر الزمان حيث ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. فهو رجل من أفراد هذه الأمة ومن ساداتها وعلمائها. ولقد تكلمنا عن الصحابة كثيرا في الدروس الماضية، وبينا منزلة الصحابة في القرآن والسنة، وأنا أقول إن هذا الباب باب عظيم وطويل لا يكاد الكلام فيه ينتهي، ليس له حد نقف عنده. قلت على سبيل الإجمال كفى ما مضى، ولكن يبقى لنا مسألة في غاية الأهمية: ما موقفنا نحن من آل البيت؟ ومن هم أهل البيت عندنا؟ وما هي منزلتهم؟ وما هو حقهم على أهل السنة والجماعة؟ وما هو موقف السلفيين على جهة الخصوص من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما أردنا الحديث عنه بإيجاز واختصار في هذه المحاضرة. فنقول وبالله التوفيق: لقد وردت آيات في سورة الأحزاب من كتاب ربنا تبارك وتعالى تبين من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لما نزلت هذه الآية نادى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة وعليا، وكان عنده رداء أو كساء فألقاه عليهم جميعا وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. فتبين بالنص من القرآن والسنة أن عليا وفاطمة وابنيهما ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وذرياتهما إلى يوم القيامة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الأحزاب كذلك قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك أي لزوجاتك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكن وأعطي لكل واحدة منكن حقها متاعا بالمعروف حقا على المتقين وحقا على المحسنين، وتذهب لتستمتع بحياتها حيثما شاءت وكيفما شاءت، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فعكرمة رحمه الله تعالى كان يقول: هذه الآية نزلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح إلا الصحيح من أخرج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من كونهن من أهل بيته فقد خرج من الإيمان وخالف أهل السنة والجماعة في إجماعهم أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن من أهل بيته. ومن باب أولى ما مت للنبي عليه الصلاة والسلام بصلة نسب، لأن صلة النسب أقوى من صلة المصاهرة. فإذا كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته فمن باب أولى أن يكون من كان على صلة نسبية كفاطمة وأولاد النبي وعلي بن أبي طالب وعقيل والعباس وجعفر وغير هؤلاء جميعا الذين يمتون للنبي بصلة نسب، فهؤلاء بنو عمومته، فكل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال ابن تيمية عليه رحمة الله: الرجس هو الشك أو العذاب أو هو الإثم الذنب أو هو كل ما استقذر من العمل، كل ما استقذر من العمل. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر وأثقل من الآخر، كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، وهو حبل ممدود من السماء إلى الأرض. هذا الكتاب الذي هو الصلة بيننا وبين الله والسبب بيننا وبين الله عز وجل. قال: وعترتي أهل بيتي، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فلينظر كل واحد منا ماذا فعل مع كتاب الله عز وجل، هل أدى فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه من تحليل حلاله وتحريم حرامه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، هل حفظنا كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وهم عترته الحسن والحسين وفاطمة وعلي وأزواج النبي وبنو عمومته جميعا وأعمامه الذين آمنوا كالعباس، هل حفظنا وصية الرسول في هؤلاء؟ الجواب لا، كما أننا لم نحفظ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام في التمسك بهذا الحبل الممدود من السماء إلى الأرض. ولذلك نحن الآن نحرم ما أحل الله ونحل ما حرم الله وننتهك حرمات أهل البيت، هذا إن عرفناهم، لأننا لا نعبأ أصلا بمعرفة أهل البيت ولا من هم أهل البيت ولا حقوق أهل البيت، لأن معرفة أهل البيت حقوق وواجبات كي نؤدي لهم حقوقهم وما أوجبه الله تعالى علينا لهم، ولكننا فرطنا في كل شيء. وفي رواية جابر: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، ما إن أخذتم وتمسكتم به لن تضلوا، أي في المستقبل لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، لأن عيسى خلق من غير أب وآدم خلق من نفس الطريق بغير أب ولا أم، فمثل عيسى كمثل آدم في مبدأ الخلق، قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه، من نازعك يا محمد في هؤلاء، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهل أحد من النصارى الذي يزعم أن عيسى إله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة عنده استعداد لهذه المباهلة وهذه الملاعنة؟ لو أنه فعل للحقته اللعنة، ولكن لما نزلت هذه الآية دعا النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين وعلي وفاطمة وطرح عليهم رداءه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. فاصل ثم نعود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد. آية الخيار التي خير الله عز وجل فيها نساء النبي بين الطلاق وبين الصبر على لأواء العيش معه لها قصة عجيبة جدا، أخرجها الإمام البخاري وكذا مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن أن يدخل فلم يؤذن له فجلس بالباب، ثم جاء عمر فاستأذن أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له فجلس بالباب بجوار أبي بكر، ثم أذن لهما بعد. فقال عمر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين نسائه لا يتكلم، ساكت لا يتكلم، والناس بالباب قد علاهم الهم والغم، ما الذي حدث؟ مصيبة عظيمة قد حدثت. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الموقف قال: لأكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لعله يضحك، يريد أن يضحكه. فقال: يا رسول الله، لو رأيتني آنفا وابنة زيد تسألني النفقة. عمر يتكلم عن امرأته، فيقول: يا رسول الله، ده أنا جاي من البيت دلوقتي وبنت زيد التي هي امرأتي تسألني النفقة. قال عمر: فوجأتها في عنقها، يعني أنا ضربتها بالبنية كده بالبوكس كده، لما سألت النفقة ضربتها بالبنية في رقبتها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. عمر شديد، وشيء طبيعي أن تسأل المرأة زوجها النفقة، ما تنفق منين؟ لأن المرأة لم تكن عاملة خارج البيت حتى يكون لها دخل ومكسب، حتى دخلت هذه البلية على المسلمين والمسلمات في هذه الأزمان ليعلم بها ربنا. لما المرأة تخرج تأتي بالمال، أمال الرجل يعمل إيه؟ يطبخ ويكنس ويمسح؟ فضحك النبي من فعل عمر وشدته. قال: فوجأتها في عنقها، وجأتها يعني ضربتها باللكمية كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أن هذا الجو المعتم المخيم عليه بالحزن هو نفس ما صدر من زوجاتي، فقال النبي مشيرا إلى زوجاته، قال: وهن يسألنني النفقة. يعني يا عمر، المشكلة اللي أنا فيها إن 9 زوجات اجتمعنا علي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر لابنتي عائشة يضربها، وقام عمر إلى ابنتي حفصة، وكلاهما زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، يضربها عمر، وكلاهما يقول لابنته: أتسألننا أو أتسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ حتى حجابهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهو برضو اللي بيدافع عن النساء تاني، منعهم من أن هم يضربوا النساء بناتهن. وعائشة وحفصة وغيرهما يقولان: والله لا نسأله ما ليس عنده بعد هذا المجلس أبدا. يا إخواني، ليس الغنى الذي يربي الشخصية السوية، إنما الفقر هو الذي يربي. وكان معظم أتباع النبي عليه السلام من الفقراء، من الفقراء، هم الذين يصلحون للنداء، أما الغنى فقل أن يتربى به إنسان، أن يتربى به إنسان. ولا بد أن تعلم المرأة أن زوجها ليس بحرا لا ينضب، فيوم معه ويوم يحتاج، ليس معه شيء. فإذا تنعمت بخيره فلتصبر على شدته. هكذا المرأة الصالحة، وخير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد وأرعاهن لزوج في ذات يده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل النساء نساء قريش، فيها من الحنان والعطف على أولادها ما فيها، كما أنها أعظم النساء رعاية لزوجها. وهذه شهادة المعصوم عليه الصلاة والسلام. فقال: هن حولي يسألنني النفقة. فنزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ليس عندي مال، أنا رجل بتاع آخرة، بتاع دين وشرع، بتاع جهاد في سبيل الله، أما التي تريد منكم الدنيا وتريد أن تفرح بشبابها وتريد متع الدنيا وزينتها فلتأتيني الآن أطلقها وأعطيها حقها وتسرح سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله على هذا النحو وهذا الوضع من الفقر والقلة والحاجة، أتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فقره اختياريا؟ كان فقره اختياريا، ولو أراد أن يكون ملكا يملك الدنيا بأسرها لفعل، بل عرض عليه ربه ذلك، ولكن أخاه جبريل عليه السلام نصحه وقال له: قل يا محمد، بل عبد رسول، أتريد أن تكون ملكا رسولا أم عبدا رسولا؟ قال: قل بل عبدا رسولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عبد، فقال: قولوا عبد الله ورسوله، إنما يأكل كما يأكل العبد، ويقوم كما يقوم العبد، ويجلس كما يجلس العبد. وهكذا أشرف منزلة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عبدا لله، أنه كان محققا للعبودية بجميع جوانبها لله عز وجل. فالمرأة إن أرادت الدنيا وزينتها فلتذهب، وإذا أرادت أن تصبر، أقول هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وفجيعة العالم كله بموته، أعظم مصيبة نزلت بهذه الأمة هي موت نبيها عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تبارك وتعالى إنما جعل العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم أعظم ميراث، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ففي زوجتي كل شيخ وعالم وداعية إلى الله عز وجل شبه من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مخيرة بين هذا وذاك. فمن أرادت الدنيا فلتذهب، ومن أرادت الآخرة فلتبقى ولتصبر. هكذا. فقال النبي لما نزلت هذه الآية: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين أمتعكن، عفوا، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، بشارة عظيمة لمن صبرت واحتسبت جهدها ولأوائها التي صبرت عليه، الذي صبرت عليه لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إني ذاكر لك أمرا، ولا تعجلي حتى تستأمري أبويك أبا بكر وأم رومان. أمها: أنا أذكر لك حاجة، لكن أرجو أن لا تتعجلي في الرد لحد ما تشوري والدك وتشوري والدتك وتاخدوا رأيكم وترد علي. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فقرأ علي هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فقالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ والله لا أفعل. معقولة؟ ده اللي ناقص. أبوي مين وبتاع مين؟ أفيك أستأمر أبوي أروح أشرهم وأنت تعلم يا رسول الله أنهما لا يختاران الدنيا ولا زينتها؟ ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن يا رسول الله لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. لما تروح تسأل كل واحدة وتخير كل واحدة منهن فلا تخبرها بما اخترت أنا. وهكذا مقالب النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. والله لا تسألني امرأة من نسائي عما اخترتي إلا أخبرتها. صريح جدا، صريح جدا، لا يحابي، لا يحابي أحدا ولا يداهن أحدا، وإنما أراد بذلك أن يكون نبيا معلما ميسرا. وأذكر بهذه المناسبة أن سعد بن أبي وقاص كما أخرج ذلك أبو داود وغيره في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما دخل مكة جاء عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بأخيه من الرضاع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مد يدك إلى هذا فليبايعك. فنظر إليه النبي ولم يمد يده ثلاث مرات يطلب عثمان رضي الله عنه من النبي ذلك، والنبي لا يفعل، والنبي لا يفعل. ثم بايعه بعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد رآني وقد امتنعت أن أبايعه وأمد يدي إليه أن يقوم إليه بسيفه فيقتله؟ قالوا: يا رسول الله والله ما كنا نعلم ما في نفسك، هل أشرت إلينا بعينك؟ هل أشرت إلينا بعينك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين، ما ينبغي لنبي أن يغمز بعينه، هذا أمر مستهجن ومستقبح، النبي يتنزه عنه وينزه عنه. ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فكذلك عائشة رضي الله عنها لما طلبت منه أن يستشف ويسمع من كل واحدة على حدة ما موقفها من هذا الخيار، قالت: لا تخبرهن يا رسول الله بما اخترته. قال: لا، والله لا تسألني واحدة عما اخترتي إلا أخبرتها. صراحة في القول، صراحة في التعامل، بدون لف ولا دوران. أما الآية الأخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فكما قلنا أجمع العلماء على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، من أهل بيته، وهن دخلن جميعا في هذا الشرف العظيم، وهن كذلك سبب لنزول هذه الآية، لنزول هذه الآية، وقرينة في نفس الآيات. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا الأمر موجه للنبي، موجه لأزواج النبي رضي الله تعالى عنهن وصلى الله على نبينا محمد أن تتلو كل واحدة من أزواجه ما نزل من السماء قرآنا وسنة من آيات الله القرآن والحكمة أي السنة. فإذا كان أزواج النبي من أهل بيته فنسبه أولى بذلك، فنسبه أولى بذلك. وقد أخرج مسلم من حديث زيد بن أرقم، وهو الحديث المعروف بحديث غدير خم، وغدير ماء، مكان فيه ماء، لرجل اسمه خم، وهو عند الجحفة بين مكة والمدينة. قام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. يعني أنا اليوم معكم، غدا لست معكم، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، شيء ثقيل لابد من استعداد وتهيئة للقلوب والأبدان لحمل هذا الثقل والعمل بهذه الأمانة. أولهما كتاب الله تعالى، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وحث على الأخذ بكتاب الله ورغب فيه. قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين بن سبرة لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهذا من أحكام أهل البيت أنه تحرم عليهم الصدقة، لا يأكلون منها. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي. آل علي هم علي وفاطمة والحسن والحسين وذرياتهم إلى يوم القيامة، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس رضي الله عنهم أجمعين. كل هؤلاء تحرم عليهم الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أزواج النبي من أهل بيته، فمن باب أولى أن يكون هؤلاء الذين ينتمون إليه بنسب دون مصاهرة. لماذا هم أولى بأهل البيت؟ أولا لورود النص، ثانيا لأن أهل النبي الذين يمتون إليه بصلة النسب أقرب إليه من صلة المصاهرة بالزواج. لماذا؟ المرأة تبقى تحت الرجل عمرا ودهرا طويلا، ثم يعن لها أن تطلق أو يعن له أن يطلقها، فلا تمت له بصلة من بعد ذلك. ولكن النسب قوي لا ينقطع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل نسب وصهر مقطوع إلا نسبي وصهري. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم. كيف ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين، أو قال: وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. فنفى النبي المسكنة عن هذا، وأثبت المسكنة، هذا ظاهر النص، ولكن المراد ولكن المراد نفي كمال المسكنة عن الطواف الذي يطوف على الناس. لماذا؟ لأنه لا يعدم من يعطيه، ولكنه أثبت كمال المسكنة للعفيف الذي يعف وجهه ويده أن يتسول الناس، وكذلك لا يظهر عليه الفقر ولا يتفطن إليه أحد، فأثبت لهذا كمال المسكنة وإن كان كل منهما مسكين، ولكن أحدهما أكمل وأتم بعفته عن السؤال في المسكنة من الذي يطوف على الناس. فقوله ليس المسكين ليس نفيا لأصل المسكنة، وإنما هو نفي لكمال المسكنة وتمام المسكنة وإثباتها لمن عف نفسه وإن كان كل منهما مسكين، كما في قول الله تعالى كذلك لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذه الآية إنما نزلت في شأن مسجد قباء بالمدينة المنورة، لأنه أول مسجد أسس على التقوى، وإن كان أولى بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فأولى بهذه المنقبة العظيمة والشرف العظيم المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل النبي عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قال مسجدي هذا، وإن كان النص والإجماع على أن الآية نزلت في مسجد قباء. الشاهد من ذلك أن النبي لما نفى أن يكون مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى وأثبته لمسجده النبوي، فلم ينفي النبي أو لم يرد النبي نفي أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، بل أولى منه مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا العرب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير ما وجه لما نزل قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فبين النبي في هذا الحديث أن الصلاة إنما تكون عليه وعلى آل بيته، وإن كان من أهل العلم من يقول كل تقي من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في رواية أخرى قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فهؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. فما الذي لآل البيت وما الذي عليهم؟ الذي على آل البيت حرمة الصدقة، وقد ثبت في البخاري أن الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم أي ابن بنته وهو ابنه، فقال أن الحسن تناول تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه، فقال النبي كخ كخ، ينهاه أن يلوكها بلسانه ويأمره بإلقائها، وقال له أما علمت أن آل بيت لا تحل لنا الصدقة؟ أما علمت أن آل بيت لا تحل لنا الصدقة؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويرد الصدقة، يقبل الهدية ويرد الصدقة، ويقول إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ولا لآل محمد. وهذا والله أعلم من كمال التطهير لأهل بيته، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الصدقة أوساخ الناس، أوساخ الناس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهر نفسه وأهل بيته من أوساخ الناس، من أوساخ الناس. وعوض الله عز وجل نبيه وآل بيته بعوض عظيم، بالغنائم والفيء، بالغنائم والفيء. والغنيمة هي ما أخذ من العدو بإيجاف الخيل والركاب والقتال والسلاح، والفيء هو ما أخذ من العدو بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا إشهار سلاح. فجعل الله عز وجل الخمس من الغنيمة والفيء للنبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته والفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل، كما جعل الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لله من هذا الخمس. وأين يوضع هذا الخمس؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا غزوة قسم الغنيمة أو الفيء خمسة أقسام، فجعل قسما أو خمسا من هذه الأخماس أمامه، فحسى حسوات فجعلها في بيت الله الحرام لينفق منها على بيت الله، فهذا سهم الله عز وجل. وبقية هذا الخمس يقسم خمسة أقسام لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه وآل بيته قسما منها، والباقي للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر من هذه الخمس وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت حراما على كل من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت حلالا له عليه الصلاة والسلام. وأما الفيء ففي قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم حتى لا يتداوله الأغنياء منكم. وبعدها بثلاث آيات بين أن الفيء للمهاجرين والأنصار لأنهم سببه، ولمن جاء بعدهم يحبهم ويستغفر لهم وسلمت ألسنتهم وقلوبهم وأفئدتهم لهؤلاء المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الغيب والشهادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. رزق آل محمد مرهون بالجهاد في سبيل الله بالغنيمة والفيء، وجعل رزقي أي ورزق آل بيتي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام فتوى موسعة تدل على سعة أفق هذا الإمام وعميق فكره. قال ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم أي اهتمام الولاة والأمراء والسلاطين وأهل السنة والجماعة على سبيل العموم ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة كالفقراء واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء، إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم فيعطون من الصدقة المفروضة. إذا استحال كفايتهم من الغنيمة والفيء فيعطون من الصدقة المفروضة أي الزكاة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء فمن أصول عقيدة السلفيين أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم ونصرتهم، وإنما ذلك لأمرين: للإيمان أولا، ولقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن وإن كنا نحب الصحابة جميعا لإيمانهم ونصرتهم وجهادهم في سبيل الله وهجرتهم من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإيمان ولنقلهم دين الله عز وجل إلينا جيلا بعد جيل، ولولاهم لكنا يهودا أو نصارى أو عباد أصنام، إلا أننا نحب أهل بيت النبي أكثر من حبنا للصحابة لأنهم امتازوا عن بقية الصحابة بنسبهم وقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كانت تحته امرأة من آل البيت فليكرمها طاعة لله ومحبة في رسول الله، ومن كان عندها رجل من آل البيت فلتكرمه ولتعظمه وتشرفه لله تعالى ورسوله. ولكننا لا نغالي في محبة أهل البيت فلا نذهب بهم ما ذهبت الرافضة من التأليه والربوبية، كما قال عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق لعلي بن أبي طالب: إنك أنت الله، إنك أنت الله. ولا نذهب فيهم كذلك مذهب الناصبة والخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا أهل البيت كذلك فنحن وسط بين الرافضة والخوارج في موقفنا من أهل البيت، نحبهم ولكن لا نعطيهم أكثر من حقهم حتى نبلغ بهم درجة الألوهية والربوبية. لا وألف لا، لا وألف لا. فإن كفروا كأبي لهب وأبي طالب فإننا نبغضهم أشد البغض لكفرهم، وإن كنا نحب ما فعله أبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سأله العباس: إن عمك أبا طالب كان يحوطك من كل جانب، فهل ينفعه ذلك؟ قال: إني أشفع له، وهي الشفاعة الوحيدة لأهل الكفر لأبي طالب، شفاعة النبي له، فيخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح فيقف على جمرة تغلي منها دماغه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قدموا قريشا، قدموا قريشا، وأعظم قريش هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فمن وجد رجلا أو امرأة من آل البيت فليقدمه وليعظمه في المجالس وليرفع من شأنه وليذكر مناقب أهل البيت وأزواجه، أزواجه في الدنيا والآخرة، خصوصا خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهما فرسي رهان. فلم يخدم الإسلام في مهده ما خدمته خديجة، وكذلك عائشة خدمت رضي الله تعالى عنها الإسلام بنشرها العلم، بنشرها العلم والهدى والنور، وكانت سيدة النساء في زمانها، سيدة النساء في زمانها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: آسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، فأهل الحق أولى بأهل البيت من غيرهم. ولا بد من التعرف على نسب النبي عليه السلام لصلاتهم وقضاء مصالح لصلاتهم وقضاء مصالحهم ومحبتهم وتوقيرهم واحترابهم واحترامهم. فكل نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبه وصهره. فهذا عمر رضي الله عنه يستسقي بالعباس بدعائه ويقول: كنا نستسقي بدعاء النبي والآن نستسقي بك يا عباس، أي بدعائك يا عباس. لماذا؟ لعلمه بمكانة العباس من النبي، مع أنه وفرة عظيمة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا موجودين في ذلك الوقت، ولكن عمر قدم الرجل الذي هو من أهل بيته. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته ثلاثا هي فريضة واجبة، هي وصية واجبة وفريضة غائبة. فلا بد من التعرف على النسب الشريف لرد الحقوق لأصحابها من الخمس وغيره. ومسألة النسب الشريف حقوق وواجبات كما قلنا، وأهل البيت هم أولى الناس بترك المعاصي. إذا كانوا هم بهذه المنزلة فهم أولى الناس بترك المعاصي كالشرك بالله وسائر الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وغير ذلك. والنساء أولى الناس، أولى الناس بترك التبرج والسفور والاختلاط والإقبال على الحجاب والتستر والعفاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة.